يحفظ قلبنا صدقا لوجه الله مسعانا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة أيات والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بحضراتكم في هذه الحلقة الخاصة أو هذا الحوار الاستثنائي والذي أسعد فيه بأن أكون موجودا بين يدي عالم جليل تربينا كثيرا على فهمه لكتاب الله وسنة رسوله بفهم سلفنا الصالح الداعية المربي فضيلة الشيخ الدكتور أحمد فريد. مرحبا دكتور.
الله يبارك فيك.
أهلا وسهلا بك.
الله يكرمك.
يعني ليس غريبا أن أبث لك حبي لك في الله، ويعني أنتظر مثل هذه اللقاءات وإن كانت على مسافات بعيدة، لكن أسأل الله ألا يحرمنا لقاءك.
الله يبارك فيك. جزاك الله خير.
يعني الحقيقة مصر وما تعج به من أحداث الحقيقة يعني فرحة لم تكتمل، وأمور وهي عموما تندرج كما علمتمونا تحت وصف الفتن التي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستعاذة منها في مواضع كثيرة، ومنها في التشهد الأخير الاستعاذة بالله من فتنة المحيا وفتنة الممات ومن المأثم والمغر ومن فتنة القبر ومن فتنة المسيح الدجال. على العموم المسلم دائما في حاجة إلى أن يدعو ربه أن يصرف عنه الفتن ما ظهر منها وما بطن. الداعية إلى الله تبارك وتعالى، ومش أي داعية، الداعية الذي كان له بصمة وتاريخ وشاهد على تربية الناس وعظتهم ومحاولة أخذهم إلى طريق الله تبارك وتعالى قبل ثورة 25 يناير بكثير، ثم شاء الله تبارك وتعالى بهذا التغيير. كيف يرى الدكتور أحمد فريد، واحد من رموز الدعوة السلفية في مصر وفي العالم العربي والإسلامي، كيف ينظر إلى هذه الأحداث في المجمل وما يحدث الآن في مثلا ميدان العباسية على سبيل الخصوص، ومحاولة تمزيق وتفتيت الصف المصري والعربي في وقت واحد؟
الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على المرسلين. بداية أرحب بأخي الحبيب يعني فضيلة الأستاذ مصطفى، وأنا يعني أبلغه أيضا يحب في الله عز وجل، وأرحب أيضا بالأخوة والأخوات الذين يتابعوننا على شاشة الناس المباركة. وأقول لا شك أن الأرض تموج بالفتن، يعني والنبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن الفتن قال ستكون فتن، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يصبح يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من أعراض الدنيا. قالوا فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال كتاب الله. فعلى أي حال يعني أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر قال ويد للعرب من شر قد اقترب، وأخبر أنه فتح من رد يأجوج ومأجوج كذا وحلق بأصبعيه، وأمر يعني قال من يوقظ صواحبات الحجر يصلين، يعني سائل النبي صلى الله عليه وسلم. فالواجب على المسلمين يعني إذا كثرت هذه الفتن أن يعتصموا بكتاب الله عز وجل، وأن يلجأوا إلى مزيد من الطاعة والعبادة والذكر وقيام الليل يستدفعون بذلك الفتن. ثم أيضا الواجب عليهم أن يلتفوا حول أمثالهم من أهل العلم، لأن ولاة الأمور هم الحكام الذين يحكمون بشرع الله عز وجل، وهم كذلك العلماء. فينبغي على عوام الناس وعامة الناس أن يلتفوا حول العلماء، لأنه كما يقولون يعني إذا أقبلت الفتنة عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. والعبرة الإنسان يعرف الفتنة وهي مقبلة، ولكن وهي مدبرة يعني خلاص يعني أصابت من أصابت.
يعني الفتنة وهي مقبلة، إن هذا المعنى في غاية الدقة والخطورة بالنسبة لحال المسلم والوسيط الاجتماعي بشكل عام.
نعم.
المسلمين لا يعرف الفتنة وهي مقبلة إلا العالم،
العلماء.
إذن نعم. العلماء هم من يستطيعون تحديد ملامح الفتنة مبكرا
قبل أن تنزل، حيث الناس يأخذون يعني حذرهم، يعرفون يعني كيف يتصرفون، ولكن إذا أدبرت عرفها كل جاهل يعني
خلاص
كل الناس أصبحت
عارفها معلنة
فتكون قد أصابت من أصابت. فهي الفتن كثيرة وتطرى سواء كان في الداخل والخارج. وطبعا أحدث الفتن ما يحدث الآن يعني في العباسية وأمام وزارة الدفاع. ونحن قد نصحنا والإخوة الذين يعتصمون أمام وزارة الدفاع كلنا هذا يعني لا ينبغي وهذا تعريض للنفس للتلف أو الجراح العظيمة دون مصلحة راجحة.
حتى لو كان اعتصام سلمي
ما في شك إن هم يعني كان ميدان التحرير أوسع لهم يعني عند وزارة الدفاع. فإحنا نصحنا وكثير من أهل العلم نصحوا ولكن المشكلة إن التصرف معهم لم يكن أيضا مشروعا. يعني حتى لو أنا مخطئ يعني باعتصامي وجالس في مكان مثلا حساس بالنسبة للدولة ولكن هذا لا يبيح دمي. يعني ما يبيحش للمجلس العسكري أو لوزارة الداخلية أو للجيش إن هو أو يسلط عليهم بلطجية. يعني هذا لا يجوز يعني شرعا لأن دي دماء معصومة. فالمخطئ يعني فهم لو تركوهم يومين ثلاثة أسبوع أسبوعين هيمشوا. يعني ما يعني كنت بشوف ناس معتصمة عندنا في بعض الميادين في اسكندرية. فأنا بقول لو صبروا يوم مش هيصبروا التاني. يعني لو صبروا أسبوع مش هيصبروا التاني. ولكن إن أنا يعني أقتلهم أو أسلط عليهم بلطجية طبعا فيش مظلمة وما فيش يعني تحدي بينهم وبين البلطجية. يعني فهم البلطجية دول اللي بيديهم فلوس بيحركهم. فمين له مصلحة في إبعادهم عن وزارة الدفاع وخاصة بيقول لقوا معهم سلاح ميري يعني رصاص ميري ووجبات يعني من الشرطة مع البلطجية. فالأمر يعني محتاج وقفة فعلا ومحتاج ان احنا مش في سوريا احنا مش في إدلب هنا ولا في دير الزور. يعني فأقول يعني من الذي استباح دماء هؤلاء وسلط عليهم البلطجية يقتلونهم ويسفكون دماءهم. فهذه علامة استفهام كبيرة يعني ما
نعم. لكن هل ستبقى علامة هذه الاستفهام بهذا الحجم علامة استفهام كبيرة أم أن هناك مثلا ربما يجتمع العلماء لإصدار بيان ودعوة زي ما كما تتفضل الآن فضلتك لوقف هذا النزيف ومحاولة اتصال مع المجلس العسكري أو لأن كلهم أبناء مصر بصرف النظر عن كذا يعني ده تفتيت وتشتيت لجهود الوطن في مرحلة شديدة الحساسية.
نعم فهو الأمور بعد ما هديت بقى لها فترة الحمد لله ما كان فيش يعني اشتباكات مسلحة بعد محمد محمود وبورسعيد والأحداث اللي حدثت يعني قبل ذلك. فالأمور هدأت يعني وإحنا نرجو إن الفترة المتبقية لحد تسليم السلطة يعني نرجو إن يكون فيها هدوء. فإحنا بنناشد يعني الناس اللي بتعتصم يعني ونشد وطبعا الأمر دلوقتي بعد فوات الأوان. يعني احنا قلنا لهم فعلا ونصحناهم وكثير من المشايخ نصحوا بأن فيش داعي لاعتصام أو مواجهة وأن الثورة ما بتبقاش طائفة من الناس. يعني الثورة زي ثورة 25 يناير على المخلوع الناس كلها كانت خارجة الشعب كله. هتجد المسلم والنصراني والليبرالي والعلماني وكل خرج
وحتى يعني برغم أن سقط فيها شهداء كان مشهد حضاري يعني كان الشاب وهو يقتل وبيقول سلمية سلمية يعني فكان مشهد.
وأنا واثق أن الإخوة برضو كان بيقولوا سلمية بس ما ينفعش إحنا طائفة كده صغيرة ونروح ونقعد ونعمل يعني نعتصم وهم ما بيكونوا أعداد كبيرة ما بيكونوا في التحرير مثلا مليون ولا 2 مليون ما بيحصلش شيء لأن الإيدز داخلية بتنسحب والجيش بينسحب وبيعبروا عن رأيهم ولكن ما بيبقى عدد قليل ومعتصم وبايت طول الليل فبيبقوا يعني لقمة سائغة. وأنا بقول إن اللي بيحصل النهاردة هو اللي كان بيحصل أيام مبارك. ما هي دي نفس موقعة الجمل ما هو برضو ما الناس بعتوا بلطجية أجروا بلطجية وبعتوهم يقتلون الناس ويسفكون دماءهم. فنقول إن الوضع لم يتغير كثيرا يعني.
لكن دكتور في أثناء ثورة 25 يناير نفسها الثورة الكبرى كان بعض التيارات الإسلامية أو أتباع المشايخ والعلماء يعني مترددين في شرعية النزول أو عدم النزول فرجعوا إلى نعم. علمائهم
نعم.
هل انفلت الشباب وتركوا علماء وبدأوا يتصرفوا أو يتجهوا نحو مواقف سياسية ربما تكون يعني
يعني
فيها يعني. فيها شيء من الفئوية أو نعم. الانتصار لشخص ما سواء كان على الحق أو الحق
ما هو طبعا الأمور دي مش محتاجة عواطف، يعني محتاجة نظرة شرعية وقياس المصالح والمفاسد، واللي بيقيس هذه الأشياء هم أهل العلم.
لأن حضرتك علمتنا أن الصحابة حينما أثناء الفتن كان يعني يتعاملون بمنطق أو بحديث القاعد خير من القائم والسلام، يعني كان لهم موقف من رؤية الفتن والتعامل معها.
من الفتن وستكون فتن، يعني المشي خير من الساعي والقاعد خير من القائم، فدي الفتن. فاحنا يعني أعلم أن الشيخ حسن وأشبال وبعض إخواننا نصحوا الإخوة المعتصمين بفضل الاعتصام، يعني أيضا خوفا عليهم وعلى دمائهم، لأن ما يبقى مثلا 200 واحد ولا 500 واحد معتصم فسهل
أن يؤكلوا يعني.
ولكن لو احنا 500 ألف مثلا محدش هيجرؤ علينا. فبغض النظر يعني عن يعني احنا طبعا مش موافقين على الاعتصام، ولكن احنا يعني اشد اعتراضا على هذه
التصرف
التصرف. وطبعا المجلس العسكري هي المسؤوليه في رقبته كده او كده، يعني سواء هو اللي سلط عليهم او مش هو
او سكت او
فهو اي حادث فهو المسؤول عن تامين البلاد، وهو الامين على الثوره، وهو قال انها هياخد الثوره وهيسلمها يعني السلطه مدنيه منتخبه بانتخابات نزيهه. فاحنا بنطلبه بتنفيذ الوعد، وان فعلا يعني يصل تأمين للبلاد. وبعدين البلطجيين اللي دخلوا عليهم دول الشرطة ما دخلتش ليه من الأول، والجيش ما دخلش ليه من الأول؟ يعني كون ان بتوع الجيش واقفين والبلطجية بيضربوا في الإخوة اللي في العباسية وأمام وزارة الدفاع، فدي برضو علامة استفهام تانية، يعني ازاي انتوا واقفين والناس مش دول من الشعب المسلم أو من الشعب المصري بغض النظر عن عقيدته، وهم مؤتمنون على هذا الشعب، فكان المفروض ان هم يدافعون عنهم ويحرسونهم. يعني في بلاد بره يعني بيقولوا ما يكون في اعتصام في ناس بتحرسهم، وزاره بتحرسهم.
نعم.
وبيبقوا في اماكن معينه ما يعطلوش المرور، ما يغلقوش
في مشاهد حضاريه نحن اولى بها، يعني في بلد كمصر ويعني ام الدنيا زي ما بيقولوا نحن اولى بها.
وحرمه الدماء عندنا اكتر ولا عند الغرب؟ عندنا اكتر، لان طبعا الشرع بتاعنا لا يزال المسلم في فسحه من دينه ما لم يصب دما حراما. فاذا اصاب دما حراما بلح يعني عجز، يعني كانه شال يعني ذنب كبير جدا. واذا اقتتل المسلمون بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. وحرمة المسلم يعني أعظم من حرمة الكعبة، فحرمة الدماء هذه يعني فكان يعني المفروض يتصرف مع هؤلاء بتصرف يعني غير هذا التصرف، ولكن تستباح دماءهم هذه الطريقة، هذا يعني لا يجوز يعني شرعا، وهم مسؤولون عن ذلك.
هناك مخاوف أن بعض الشباب، طبعا الدماء أحيانا تغري بالمزيد، لأن يعني بعض الشباب يشوفوا أن الناس بتقتل هناك أيا كان السبب وتحت شعار إسلامي، أنت لا تستطيع في كل الأحوال أن تملك عاطفة الشباب فيحصل نوع من أنهار الدماء ولا حول ولا قوة إلا بالله.
الدماء بتجيب دماء. يعني شوف حضرتك مقتل عثمان رضي الله عنه لما قتل ظلما، جر وراء معركة الجمل ومعركة صفين والنهروان، بيقولوا يعني 60,000 و60,000 في الزمن الأول غير 60,000 دلوقتي، يعني طبعا كانت الأعداد قليلة يعني. فالدماء بتجيب أنهار من الدماء، فمش عارف يعني إيه اللي استباح دماء هؤلاء الشباب بهذه الطريقة، لدرجة إن بيقولوا دخلوهم مستشفى فداخل عليهم البلطجية المستشفى ذبحوهم وهم داخل المستشفى. فين الدولة؟ فين الشرطة؟ فين الجيش؟ فين المجلس العسكري؟ المفروض يأمن هذه المستشفيات، يأمن المنطقة، يحول بين البلطجية وبين الناس، ما كانش هو اللي بعت البلطجية.
نعم. والدنيا مهما كان فيها مناصب وكراسي وأموال وهي زهرة يعني ستزبل، لا تستحق أن يسال دم في إنسان عادي ولا حتى حيوان.
نعم.
في سبيل كرسي ولا منصب ولا غنيمة هنا أو هناك، كل هذا سيزول وسيبقى الحساب الكبير أمام الله سبحانه وتعالى.
هو سبب الثورة إيه؟ ما برضو دم خالد سعيد ودم أخونا بتاع اسكندرية
سيد بلال،
ما هي برضو الدماء دي اللي حركت الشباب، يعني يعني واحد قتل ظلما فالناس اتحركت.
نعم.
فالدماء بتجيب دماء، فاحنا بنحمل المجلس العسكري المسؤولية يعني على الأحداث التي حدثت، لأنه هو أولا مؤتمن على الثورة ومؤتمن على الشعب المصري لحد ما يصل به إلى بر الأمان وإلى انتخابات يعني حرة نزيهة، وأيضا إن ليه ما حماش الناس دي المعتصمة على الاعتصام السلمي؟ كان واجب عليهم يحميهم، الشرطة واجب عليها تحميهم.
نعم، أيضا ونحن في هذه الحلقة التي فيها نوع من إلقاء الضوء على ما تمر به مصر من أحداث داخلية وأحيانا تتعدى هذه الأحداث إلى دول شقيقة، مثلا هذا الحدث المؤلم للأسف الشديد، مسألة محاولة إيقاع الفتنة بين مصر وبلد عزيز، ولا نقولها مجاملة لأن المملكة العربية السعودية أو بلاد الحرمين على لها تاريخ وجغرافيا خاصة في قلوب المسلمين في العالم، ومصر طبعا
أرض الرسالة يعني.
صحيح، فأن يصل الأمر إلى مسألة يعني سحب السفير، دي مسألة كانت موجعة يعني لا ننظر إليها من الناحية الاقتصادية أو الاستثمارات، أو دي نظرة ضيقة. كيف ترى هذه المسألة كداعية يرى الأمة من فوق كلها؟
هو طبعا ما يخفش على الإخوة والأخوات الذين يتابعوا لنا إن أعداء الأمة بيحاولوا الوقيعة حتى بين البلد الواحدة، بين شعب البلد الواحد، زي في السودان يعني قسموا السودان لشمال وجنوب، وفي العراق بيحاولوا الأكراد والشيعة والسنة،
ده مخطط عالمي استعماري،
ومصر حتى بيحاولوا يقسموها. فمن باب أولى إن هم بيوقعوا زي ما أوقعوا بيننا قبل ذلك وبين الجزائر، وأساسا بلاد المسلمين وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فالمفروض إن احنا ننظر لأخونا السعودي وأخونا الجزائري والسوداني إن احنا أمة واحدة يعني، وإن الحواجز اللي معمولة دي حواجز مصطنعة، والغرب في حين هو بيفتتنا هو نفسه بيتجمع، الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة الأمريكية، الاتحاد السوفيتي قبل أن يتفتت، يعني بيحاولوا هم يجمعوا من الدويلات الصغيرة الدول الكبيرة عشان يبقى لها قوة ولها يعني شوكة وشأن، ويحاولوا ان المسلمين يفتتونهم.
وكانوا في يوم من الايام في بينهم الحرب العالمية الاولى والثانية ودول المحور وكذا، لكن الان بدأوا ينظروا الى مسألة الوحدة حتى وان كانت وحدة شكلية،
بتدي قوة اقتصادية وكيان سياسية وكيان يعني له وزنه في العالم. فهم يعني مش عايزين ان مصر والسعودية وبقية البلاد العربية يكون بينهم تعاون. وطبعا زي ما حضرتك قلت ان المشكله مش مشكله اقتصاديه يعني، لا ده احنا بتربطنا بالسعوديه يعني محبه، لان دي ارض الحرمين. نعم. ودي الارض اللي خرج منها النور للدنيا كلها. نعم. اللي خرج منها الصحابه يفتحون البلاد وقلوب العباد بدعوه الاسلام.
نعم.
فاحنا محبتنا لهذه الارض والاماكن المقدسه يعني، وأهل السعودية بيننا وبينهم كل خير الحمد لله يعني، محتضنين يعني متهيألي أكثر من مليون مصري يعيشون هناك، وكثير من السعوديين يتزوجون من نساء مصريات، وفي تعامل اجتماعي وتعامل اقتصادي وتعامل سياسي وروابط كثيرة جدا. فإفساد هذه العلاقة مش بالأمر الهين يعني، ما
ليس من عموم الشعبين أو يعني هي حادث طارئ. لكن عايز أكلم حضرتك بعد يعني هنطلع لفاصل عن لماذا هذه الحساسية، لماذا حادث فردي يتحول إلى هذه، من هو المسؤول عن تضخيم أمور، وليس تهوين من حادث فردي لكن يوضع الأمور بتقدر بقدرها. ناخد فاصل سريع ثم نعود إلى الإعلام الكبير الدكتور أحمد فريد.
الحق يجمعنا على الإيمان والتقوى، وكل الدنيا تسمعنا، وينبض قلبنا صدقا لوجه الله مسعانا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا لحضراتكم مع هذا اللقاء الاستثنائي مع فضيلة الشيخ الدكتور داعي المربي أحمد فريد. برحب بحضرتك مرة أخرى.
الله يكرمك.
الله يبارك فيك. وإحنا بنفتح قلوبنا ونستطلع ما يجري من أحداث وتزينونها على ميزان كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه الأنوار التي إذا انغابت يعني تخبط الناس في الظلمات وكثرت الفتن وهكذا يعني. كنت بس حضرتك قبل الفاصل عن شعور بالحساسية، في حدة، في عنف في التعامل مع الأمور، يعني مثلا مسألة ما حدث في قصة السفارة، مظاهرة ضد المسألة وبعدها بيومين مظاهرة لمطالبة بعودة السفينة. هذا المشهد بتفسره ازاي؟ يعني هل العواطف لها دور في عشوائية في التعامل مع أمور قد تكون شديدة الحساسية في علاقة مصر ببلد حبيب زي بلاد الحرمين المملكة العربية السعودية؟
أنا بقول إن في جهة معينة أو في ناس معينة بتحاول إن هي تضخم المسائل. يعني كون إن واحد داخل مثلا مصري إلى السعودية، أنا ما أعرفش يعني هل هو ثبت إنه داخل بأقراص مخدرة أو لا، دي مش قضيتنا يعني. ولكن أنا أقول لو واحد داخل مخالف، لو ثبت يعني ما أشيع، أو لو واحد سعودي داخل مصر مثلا مع أقراص مخدرة، يعني طبعا من حق يعني الدولة
السلطات
انها تتعامل معه بحسب قانون البلد. يعني ازاي واحد يدخل بأقراص مخدرة او مخدرات مثلا؟ ولكن التضخيم الامر يعني ده مصري والسعودية وكذا، يعني تسليط الضوء القوي جدا على النعرة الوطنية، لان في ناس عايزين يقسمونا، ما يبقاش ولائنا للمسلمين، لا القومية العربية والوطنية فأنا بقول إن في ناس ضخموا الأمر أكثر من اللازم. ولكن لو هو فعلا مخطئ فالسلطات بتتعامل بقانونها، وإحنا لو واحد سعودي داخل مخطئ فالسلطات عندنا تتعامل بقانون البلد اللي هي
زي ما بيحصل في العالم كله. يعني
موضوع المظاهرة مثلا، أنا ما أعرفش المظاهرة وصلت لحد فين، هل وصل مثلا تعدي دخلوا جوه القنصلية أو السفارة السعودية، ولا مجرد مظاهرة في الخارج؟ هي لو مظاهرة في الخارج فسلمية، فكان المفروض يعدي يعني بسيط، يعني ما يضخمش يعني. ولكن يعني هل هم تعدوا على السفارة والداخلية مثلا قصرت في حماية السفارة؟ أن واجب عليها واجب على الدولة حراسة الدبلوماسيين والسفارات الأجنبية، ده من أبسط يعني المهمات الداخلية، أن هي حراسة.
لكن دكتور اسمح لي، يعني هذه مشكلة، سواء من المخطئ فيها، من المجحف، المهم انها مشكله. هناك جهات مطلوب يعني دعوتها للتحقيق وبقوه وانصاف المظلوم او معاقبه المتهم او من وقع يعني ثبت عليه. لكن لماذا نحن متهمون باننا نتعامل تحت مسمى الثوره بشكل فوضوي الى حد ما في بعض
فين انفلات اخلاقي؟
يعني نقول فين، اين هي الاخلاق الثوريه؟
نعم،
هناك ثوره، اين هي الاخلاق الثوريه؟
وهي يبدو انها ثوره برضو على الاخلاق يعني استاذ مصطفى، لان نعرف ان النت كان فيه برضو اساءه للسعوديه. الواحد يعني ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدله اقرب للتقوى. ففي ناس تجرأوا مثلا على السلطات السعوديه او على السعوديه بالذات يعني، فالعلي دي برضو خلت الامر ياخد ابعاد تانية يعني اكثر من ان احنا ان لو سحب السفير او قل التعامل، ففي شك ان البلدين بيتاثروا وفي مصالح مشتركه، وفي زي ما حضرتك قلت ان في اكثر من امور اقتصاديه، في وجدانيات يعني، في احنا بنحب السعوديه عشان ارض الحرمين وارض الصحابه، ودايما السعوديه برضو واقفه مع مصر يعني. حتى قبل الاحداث دي كانت هي صندوق النقد الدولي عايز يدينا 3 مليار وعايز يزل لنا بالشروط بتاعته ونفضل في سلك الهيمنة الغربية. فجزاهم الله خيرا ان هم السعودية يعني قررت ان هم اعطاء مصر مبلغ 3 مليار وكسر تقريبا نفس المبلغ اللي كان صندوق الدولة هيعطوه لنا.
وايضا لا ننسى ان حضرتك يعني كنت بتقول لي ان كان لهم دور بارز في ايواء العلماء المضطهدين في كثير من بلاد
ايام اللي كانوا بيأووه في الشك يعني. فاحنا المفروض ان احنا نحفظ لهم يعني ايضا
حقوق الاخوة
مصر. يعني وقفوا مصر قبل ذلك، فاحنا يعني بيننا وبينهم كل خير وكل مودة، واحنا بنطالب يعني كدعاء او كناس من اهل العلم بنطالب يعني المسؤولين في السعوديه ان دي زي ما بيقولوا يعني سحابه صيف يعني ان شاء الله تعدي، وان يعني اللي فعل هذه الاشياء يعني قد يكون يعني مش على قدر المسؤوليه او ما يعرفش قدر هذه البلاد ووقفتها مع مصر.
قال لي أحد الدعاء يعني أو سمعته يقول كلمة الحقيقة أعجبتني، وأنتم دائما تأتي منكم الدرر كدعاء إلى الله، أسأل الله أن يسددكم، وفي سياق الاتحاد الأوروبي وحد العملة يعني. فبيقول الناس توحدوا على العملة ونحن نوحد الله جل جلاله. فلماذا نتفرق يعني؟ يعني هم اتحدوا وتوحدوا العملة ونحن نوحد الله، نحن أولى بالوحدة يعني ونحن الموحدون.
فهي التصرفات كتصرفاتها وجاء سواء اللي كانت في النت التجرؤ على السعودية أو على في المظاهرات أمام السفارة، يعني مش من ناس يعني مسؤولة يعني أو بتقيس الأمور. فإحنا بنعتذر عن هذه الأشياء ونقول يعني إحنا بلناش إلا هم لهم شلحنا يعني إحنا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يعني إحنا بيننا وبينهم ولاء ومحبة ونصرة. يعني حتى أنا عجبني جدا إن محاميون سعوديون يعلنون يعني دفاعهم عن الجزاوي، ويعني برضه يعني
إذن روح يعني في روح شعبية يعني عامة فيها،
مش قالك ده مصري بس ما نسألش عنه يعني أو لا، ده هم السعوديين نفسهم من داخل السعودية. أظن دي فيها يعني طبعا معرض للناس اللي بتهاجم من هنا، أهو ناس سعوديين
رد الاعتبار
عايزين يدافعوا عنه، عايزين يشوفوا إيه القضية فجزاهم الله خيرا.
نعم، أيضا من الأحداث التي تجري قصة الانتخابات، وأظن حضرتك لك انتخابات الرئاسية ولك يعني كلام تريد أن تقوله في هذا الإطار، ومسألة اختيار من نختار والنظر للمسألة بمنظور مصلحة الإسلام، مصلحة الاستقرار العام، من نرى فيه من خلال مشروعه أنه سيخدم هذا البلد ليس ملكا منزلا من السماء، إنما هو بشر وفي إطار شرع الله، والعلماء والخبراء لن يكون وحده، لن نصنع فرعون جديد. ماذا تقول في هذا؟
هو طبعا يعني أنا نفسي شخصيا أنا كنت معروف إن أنا كنت بنتخب الشيخ حازم، وبعدين لما أبعد من السباق وهو والمهندس خيرت، يعني هم صراحة كانوا زهرتين في هم شالوا الزهرتين
ولا يزالوا يعني هو يعني
ربنا ينفع بهم إن شاء الله، ولعل يعني يكون في فرصة مقبلة، انتخابات مقبلة، لعل الفترة دلوقتي مش عايزة واحد إيه إسلامي بسمتي زي بيقولها يخبط في الحيطة، يعني مش هي إيه مش هيسمح له أو هتكون المشكلة صعبة.
فده معناه أن الآخرين يعني
لا هم لهم
يتعاملون بالتقية يعني،
لا هم لهم مشروع إسلامي بس إيه مش عايز يطبق
مستوعب يعني
يعني عايز مرحلية، عايز يعني إرضاء لأطراف تانية. ف يعني أنا عندي ثقة أن ربنا عز وجل رحيم بمصر، وأن الله عز وجل يقدر لنا الخير، وقد نكون نحن لسه مش ما نستاهلش أن احنا نحكم بالشريعة، لأن الله عز وجل يقول وعد الله الذين أمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. فلما طلع حازم وخيرة الشاطر من السباق، فكان بقى من الإسلاميين اللي بينهم الاختيار أبو الفتوح والدكتور مرسي والدكتور سليم العوام. في الواقع احنا في اسكندرية يعني تأخرنا جدا في تحديد يعني المرشح الدعوة السلفية وحزب النور، والإخوة جلسوا جلسات طويلة، يعني احنا كنا بنقعد معهم من الظهر لحد العشاء أو بعد العشاء، يعني قعدنا مع الشيخ حازم وقعدنا مع المهندس خيرت من الظهر لحد العشاء تقريبا.
كان الناس ترى ان الدعوة السلفية متأخرة جدا، لكن انتوا كنتوا فعلا بتجلسوا لتتأنوا في الاختيار.
ده غير الجلسات بقى مجلس إدارة الدعوة، ان الإخوة قاعدين مع بعض اللي هم 16 واحد او اللي ما حضر منهم. فبعد كده ما طلع بقى من السباق الشيخ حازم والمهندس خيرت، ودخل المهندس او الدكتور محمد مرسي، احنا برضو استقبلناه، وانا جلست معه مرتين، يعني مرة مع مجلس إدارة الدعوة، ومرة لما خدنا القرار في الشورى كان يوم السبت الماضي. قلنا مجلس الشورى اللي هو 201 مجلس ده بقى فيه بقى من المحافظات المسؤولين من المحافظات، فقلنا من باب الإنصاف لأن مجلس الشورى هو اللي هيصوت، فقلنا إن هم يلتقوا التقاء مباشر مع المرشحين، وده ما فيش أي جماعة يعني عملت كده، يعني إن دول اللي هينتخبوا قلنا هم يلمسوا عشان ما نفرضش عليهم احنا شخص معين مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء اللي هم الستة. فدعينا الدكتور الفتوح والدكتور محمد مرسي والدكتور سليم العوام. الدكتور الفتوح ما حضرش لأنه كان عنده سفريات طبعا دعائية وكده وكان مشغول، فبعت مندوب عنه دكتور إبراهيم الزعفراني وبعض الإخوة من الحملة بتاعته، وحددنا لكل واحد ساعة ونص. فاتكلم الدكتور إبراهيم الزعفراني وهو دكتور الفتوح اتصل وادى كلمه الاخوه في مجلس الشورى وكده، بعد كده قعدنا مع الدكتور سليم العوا برضو حوالي ساعة ونص، والإخوة عرضوا عليه الأسئلة وبحيث أنه يجاوب على الاستفسارات. وبعد كده دكتور محمد مرسي جاء، وكان مع الدكتور راغب السرجاني وبعض إخواننا من الإخوان المسلمين، فكلموا الإخوة سألوهم، وكان وربنا عز وجل يعلم أن احنا ما فرضناش عليهم يعني قول معين، وكانت الانتخابات في منتهى الحرية والنزاهة.
نعم،
ما كانش فيها تزوير ولا لجنة انتخابات ولا الناس بتوع الانتخابات مبارك يعني، كان بس. وبعدين عملنا اقتراع، فهو طلع كنا 150 واحد في مجلس الشورى، فطلع 121 دكتورة الفتوح و26 تقريبا دكتور محمد مرسي وثلاثة دكتور سليم العام. طبعا يعني عشان بعض الاخوه في الاخوان يظنوا ان احنا تعمدنا ان احنا مثلا نعاند الاخوان او ان احنا نقع، بالعكس احنا كنا حريصين جدا على بقاء الالفه، وخاصه ان كانوا يتعاونوا مع بعض في مجلس الشعب ومجلس الشورى.
ودي انتخابات حره نزيهه، لا يجوز لا سياسيا فضلا عن شرعا اي تلاعب فيها
اي تزوير. فالحاصل ان حتى احنا ما يعني حتى لو نجح الدكتور مرسي على الدكتور ابو الفتوح احنا ما هنكون مسرورين برضه يعني، ما هواش تعصب. وخاصه الدكتور ابو الفتوح مش اسلام صرف يعني، هو بيتجاذبه اسلاميين ويتجاذبه الطرف الثاني الليبراليين يعني، دول بيشدوه دول بيشدوه، هو كتاريخ يعني تاريخه اسلامي يعني. انا التقيت بيه اول مره من 30 سنه تقريبا او 35 سنه في معسكر في شبين الكوم، كان الانتخاب رئيس اتحاد الطلبة بالجمهورية كلها، وكانت أول مرة نشوف الدكتورة أبو الفتوح والدكتورة عصام العريان، وأنا كان معايا الدكتور إبراهيم الزعفراني والدكتور عصام الحداد اللي هو اتحاد طلبة جامعة اسكندرية.
وطبعا حادثة مشهورة وقوفه في وجه رئيس مصر السادات، موجودة على النت وكان لسه صغير طبعا.
لا احنا طبعا عصرنا الأشياء دي. فهو الدكتور الفتوح له برضه مواقف إيمانية وأصله يعني اتجاه إسلامي، فما ما يجحدش. والدكتور مرسي طبعا له جهده جزاه الله خيرا، ومن جماعة برضه جماعة يعني من جماعات الدعوة الكبيرة الموجودة في الساحة. فإحنا ما كناش قاصدين إن إحنا نعمل خلاف مع الإخوان أو إن إحنا نعمل ولكن بعض الليبراليين استغلوا الفرصة اللي عايزين الدنيا تخبط في بعضها والإسلاميين ينخصموا يعني أنفسهم على أنفسهم. فانا بقول ان حتى لو نجح الدكتور مرسي ان احنا نكون مسرورين مش هنكون زعلانين يعني، ما احناش
اي مرشح له رؤيه اسلاميه مرجعيه اسلاميه. يعني الدكتور ابو الفتوح قال كلاما رائعا عن الشريعه ومفهومه، وان كان مساله تفسير الشريعه او حصرها في الحدود كما اشرت حضرتك في كتابك، ده كلام مغلوط. الشريعه ليست حدود ولا قطع ايدي، شريعه الله حاكمه ليست بالحدود وحدها،
اخلاقيات ومعاملات. فاحنا مش متعصبين قوي للدكتور ابو الفتوح يعني هو في خير وفي ميزات وفي عيوب، وبرضه الدكتور مرسي في خير وفي ميزات وفي عيوب، احنا نقدره، انا شخصيا اقدره يعني كشخص وكجماعه. وكان حتى بينا يعني انا كنت جلست مع الاستاذ حسين ابراهيم اللي هو رئيس الكتله في مجلس الشعب، واتصل بيا الدكتور الكتتني ويعني قبلها بقليل يمكن باسبوع يعني، فبيننا كل ود وكل محبه وما زلنا يعني. فانا بحضر اللي بيحاولوا ان هم يعني يولعوا فتيل الفتنه بين الاخوان السلفيين، او ان هم يصطادوا في الميه العكره زي بيقولوا. فاحنا بنحب الاخوان وبنحب مرشح الاخوان برضه، ما فيش يعني ما نحدثهاش يعني فتنه، المهم الامر ما يضيعش من الاسلاميين يعني، سواء كان الدكتور ابو الفتوح او الدكتور مرسي.
طيب انت ترى ان الوصول لهذه الرؤيه تشير الى نضج، والاحداث طبعا متلاحقه، الى نضج في الحركه الاسلاميه في وسط زخم احداث شديده السرعه والضخامه وفيها دماء وفيها تخوينات وفيها جبهات مضاده، ترى ان هذه المحنه او هذا التصارع بيعمل على نضج واستواء مفاهيم الحركه
يعني الاسلاميه؟ ده نضج ما فيش شك يعني، ولكن الاقتصار على مثلا واحد والتعصب له وهو ده يا بلاش يعني، لا ما فيش حد عارف الخير فين يعني. وبعدين هو غايه الامر يعني هم الاسلاميين يعني في المجلسين الشعب والشورى 75%، فده يعني ان اللي بيختاروا الاسلاميين 75% من الشعب. فنتيجه المرحله الاولى من الانتخابات يا اما واحد منهم يعني هيفوز، وطبعا يبعد انه يكون مش اسلامي، يا إما اثنين إسلاميين هيفوزوا مثلا الفتوح ومرسي ويكون بينهم يعني إعادة وإحنا مش هتفرق بين عندنا كتير يعني يعني ده أو ده، يا إما هيبقى واحد مثلا من الفلول مع واحد إسلامي فهنبقى كلنا هنتجمع الإسلامي، يعني يستحيل إن أنا أختار حد تاني غير مثلا لو قدام دكتور محمد مرسي أو دكتور أبو الفتوح. فهو إن شاء الله يكون وإحنا ما فتتناش الأصوات، يعني في بيتام والسلفيين إحنا فتتنا الأصوات، إحنا دول مرشحين موجودين فإحنا اخترنا منهم، ولكن ترتيب الأصوات أنا نزل مرشح جديد يعني، فهم الإخوان هم اللي نزلوا، هم اللي يعني مش إحنا اللي فتتنا، هم اللي نزلوا مرشح جديد. فلو هذه التهمة موجودة أو بيتهم بها السلفيون إحنا فتتنا الأصوات، فمش إحنا اللي فتتنا الأصوات، ده إحنا ناس موجودة وإحنا اخترنا من موجودين.
يعني هل الاختيار أنتم تنظرون الجميع نظرة واحدة، أنتم على مسافة واحدة من كل المرشحين، أم تنظرون إلى البرامج أيهم أقرب للتعبير عن الشريعة عن روح الإسلام في كل مجالات الحياة؟
هو مشروع الدكتور مرسي اقتصادي أكثر منه سياسي، والدكتور الفتوح السياسي أكثر منه اقتصادي. وبالإضافة إلى الدكتور أبو الفتوح يعني عرض نفسه من فترة، فلو برضو يعني حتى إحنا لو ما اخترناهوش يعني وراه برضو عدد كبير من الناس من نفس الإخوان، مثلا دكتور القرضاوي يرشحه مع إنه رأس كبيرة في الإخوان يعني منظر لجماعة الإخوان، ومع ناس كتير ليبراليين وحركات والجماعة الإسلامية أيضا اختارته. فاحنا اخترنا مرشح مش صفر يعني إن معاه شعبية، وهو ده نضج برضه نضج سياسي، ما هوش بالإضافة إن احنا مش تعمد من إدارة الدعوة أو مجلس الأمناء أو الشيوخ المعروفين، لا ده كان قرار مجلس الشورى وده 150 واحد اللي حضروا يعني.
نعم، احنا في مصر شعب عاطفي حتى لو في السياسة، وإن كان الوقت انتهى، فهل ترى أن العاطفة أحيانا تحكم وتغلب وتتحكم في القرارات، وبالتالي في سياق الترشح قد ينساق بعض الناس لعواطف الناس حتى وإن كانت بعيدة عن المنطق والواقع واللي هي روح الإسلام بشكل عام؟
هو في ناس طبعا كتير يعني بيقول لك احنا ننتخب حزم إسماعيل يعني مع أنه خارج السباق، فأنا بقول لهم جزاكم الله خيرا على العواطف، ولكن احنا مش ايه يعني العواطف مش هتجيب حاجة، فانت تبطل صوتك فأفضل تديه مرشح إسلامي موجود في السباق بدل من إبطال الصوت، فده نوع من الايه من العواطف من العصبية اللي ايه مش هتجيب فايدة يعني. فنقول له لعل يعني شيخ حازم لعل ربنا يكرم بانتخابات جاية بعد 4 سنين، دلوقتي احنا مش بنتخب حسني مبارك جديد هيحكمنا لحد ما يموت يعني
في مدة محدودة
4 سنين، وبعدين يعني مفيش حد يقدر يطبق الحدود دلوقتي لأن البلد صعب يعني 40% من الشعب المصري تحت خط الفقر يعني، فاللي هيمسك لازم يوفر للناس المسكن والمأكل والحرائق اللي كل يوم حريقة في حتة والأشياء دي، لازم ينظف الإعلام يكفي الناس يعني
التركة ثقيلة
ثقيلة جدا كبير. يعني صعب انه يطبق حدود والأمة يعني بهذه الطريقة المهلهلة محتاجة يعني التهيئات وظروف وأحوال حتى إيه يتمكن من تطبيق الشريعة.
دكتور المربي فضيلة الشيخ أحمد فريد، أنا دائما أسعد باللقاء معك بأسلوبك الهادئ الرصين الذي يحمل كثير من المعاني الجميلة والمنطقية التي يعني تدور بين العقل والقلب، جزاك الله خيرا وشرفتنا وأحسن الله إليكم.
الله يبارك فيك سيد مصطفى.
الله يبارك فيك، ونشكر حضراتكم على هذه المشاهدة وهذا اللقاء في حملتنا قلب واحد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع شمل الأمة على كلمة سواء يا رب العالمين، ونكثر من الدعاء أن يلم شمل مصر والمسلمين في كل مكان، وأن يحقن دماء الشباب في العباسية في أي مكان لأن دماءهم غالية المصريون جميعا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا على كلمة سواء، نلتقي بحضرتكم بإذن الله تبارك وتعالى مع علمائنا ومشايخنا في لقاءات أخرى، وبشكر مخرج هذه الحلقة أحمد عبد الله، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل الحق يجمعنا على الإيمان والتقوى وكل